بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
تنبيه الوسنان إلى صفات عباد الرحمن.
سأل بعض الناس الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: لما ثارت الفتن في أيامك وكانت في أيام عمر ساكنة؟ فقال له: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك، فاختلاف نوعية الرجال هي السبب.
الرجال. أين الرجال؟
الرجال الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال.
الرجال
كانوا إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى انفعلوا له.
تنبيه الوسنان إلى صفات عباد الرحمن.
الرجال كانوا يسمعون فينقلون، يترجمون القرآن والسنة.
جيل الصحابة
هذا هو الذي ميز هذا الجيل.
الرجال
يسمع فينفعل، يسمع فينقل إلى الواقع.
تنبيه الوسنان.
لأجل هذا ونحن في مفترق الطرق ونمر بحالة من الضعف والهوان، لم تمر هذه الأمة بمثلها يوما من الأيام.
تنبيه الوسنان.
إننا في حاجة إلى معرفة الصفات التي تعيد الرجولة لنا مرة أخرى.
تنبيه الوسنان. تنبيه الوسنان إلى صفات عباد الرحمن. الحلم.
نحن في حاجة إلى أن نتلبس بهذه الصفات حتى ننال شرف الإضافة. شرف الإضافة في قوله تبارك وتعالى:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
تنبيه الوسنان إلى صفات عباد الرحمن.
الحلم.
أرأيتم فئة من الناس من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا استطاعوا أن يكونوا دولة في 10 سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما حدثت في أمة من الأمم.
وكيف كان ذلك؟
إنما كان ذلك بامتثال وصية الله عز وجل لعباده.
وعباد الرحمن
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
تنبيه الوسنان. تنبيه الوسنان إلى صفات عباد الرحمن. إصدار جديد لإخوانكم بدار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع.
وعباد الرحمن من هم؟
يخبركم عن صفاتهم،
هنخبر عنه،
ويحثكم على التأسي بهم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الثاني وصفة الحلم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن اليوم أيها الإخوة مع الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالصفة الأولى هي صفة التواضع وخفض الجناح، والصفة الثانية هي صفة الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والحلم بالكسر هو العقل والأناة، ويجمع على حلوم وأحلام. قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم. وقال جرير الشاعر المشهور: هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناس من عض وتضريس. والحليم هو ذو الصفح والأنات، الذي لا يستفزه غضب، ولا يستنفره جهل جاهل، ولا عصيان عاص، ولا يستحق اسم الحلم إلا من حلم عن قدرة. فمن كان عاجزا لا يقال فيه حليم. لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. وكما قال القائل: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ولما جاء أشج عبد القيس مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضروا مجلسه تركوا دوابهم وأسرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأشج فبقي بعدهم يعقل الرواكب ويقيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، حتى إذا انتهى هذا الرجل من عقل الرواكب جميعا أتى رحله فغير ثيابه وجاء فسلم سلاما رفيقا ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا. سيدهم هو الذي يعقل لهم الرواكب، وكان عنده من الصبر والحلم أن عقل الرواكب جميعا ولم يتغير صدره. أن الرجل ترك دابته حرة، قالوا: هذا سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أشد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في رواية عند الإمام أحمد بسند ضعيف قال: يا رسول الله، أجبلني الله عليهما؟ قال: نعم. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فعددهما. والعلماء يفسرون الحلم بالأناة، وطالما أنه عددهما في سياق واحد فلا بد أن يتغايرا، لا سيما إذا كان المتكلم هو أفصح من نطق بالضاد، فالحلم لا بد أن يغاير الأناة طالما اقترنا هنا. قال العلماء: لا حلم قط إلا بأناة، وقد تكون الأناة بغير حلم. رجل ضعيف ضربه قوي أو آذاه فلا يستطيع أن يساوره فيسكت، فكأنه متأني، كأنه حليم، لكن ما أقعده إلا العجز. وأحيانا قد يوصف المرء بصفة ثابتة وليست فيه لمجرد أنه تزيى بزيها، كما قال الشوكاني في مطلع نيل الأوطار، قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو متعاقل وليس بعاقل حقيقة، لكنه لما تزيى بزي العقلاء حشر معهم وعد منهم. فالحلم إذن هو ترك المعاجلة بالعقوبة مع القدرة على إيقاع العقوبة. والله عز وجل من أسمائه الحليم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة، وورد مقرونا مع 4 صفات. ورد مقرونا بصفة الغفور في 6 مواضع، وبصفة العليم في 4، وبصفة الغني في موضع، وبصفة الشكور في موضع آخر. والغفور أي الذي يترك المعاقبة مع وجود الذنب فيلتقي مع الحلم، ولذلك اقترنت صفة الغفور بالحليم في أكثر المواضع، في 6 مواضع. فإذا قرأت صفة الحليم في أي آية فاعلم أن صاحبها مستحق للعقوبة، والله عز وجل حلم عنه. ولندلل على ذلك ببعض المواضع. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فقد نهى الله تبارك وتعالى عباده أن يجعلوا الله عرضة، والعرضة على معنيين: المعنى الأول أي المانع، ومنه الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيمنع الناس من المرور، ويقال فلان اعترض على كلام فلان، أي منعه من تثبيت كلامه، أورد عليه اعتراضات واستشكالات منعته من تثبيت كلامه. فمعنى الآية: لا تجعلوا ذكر الله مانعا من البر. وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان يحلف على قطع الأرحام وعلى ترك الإصلاح بين الناس، فإذا قيل له: ألا تصل رحمك؟ فيقول: أنا أترك البر باليمين رجاء البر، لأنه حلف ألا يصل رحمه، فيخشى أن يحنث في يمينه إذا وصل الرحم. فقيل له: لا تجعل ذكر الله مانعا لك من صلة الأرحام ولا من الإصلاح بين الناس، بل كفر عن يمينك، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ فليكفر عن يمينه وليأت التي هي خير. عندنا لفظان: الإذن بإتيان الفعل قبل الكفارة، واللفظ الآخر الكفارة قبل إتيان الفعل المحلوف على ترك فعله. وهذا من التوسعة ومن دفع الحرج، إن أحيانا الإنسان قد يضطر في بعض المواقف أنه يأتي الفعل الذي حلف ألا يفعله، لا بد أن يأتيه وإلا حدثت مفسدة، وما عنده وقت أن يكفر، فحينئذ يقال له على حسب الحال، إذا كانت الضرورة أو إن كان الفعل يقتضي أن تأتيه قبل أن تكفر فلا جناح عليك، وإن كان عندك فسحة فكفر عن يمينك وقت التي حلفت ألا تفعل. فهنا لا تجعل ذكر الله مانعا، وده معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تبروا بسبب اليمين. المعنى الثاني هو النهي المكلف عن الجراءة على الحلف بالله عز وجل، لأن العبد إذا أكثر من ذكر معنى في شيء من الأشياء فقد جعله عرضة له، كما قال الشاعر: ولا تجعلني عرضة للوائم. وقد أمر الله عز وجل بحفظ الأيمان، قال: واحفظوا أيمانكم. وذم من أكثر من الحلف، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، فوصفه بالهوان. وأي هوان أعظم من أنه كلما عرض له عرض تافه حقير جعل اسم الله عرضا، وكان ينبغي له أن يعظم ذكر الله عز وجل، فإن هذا من خلق الأنبياء، كما روى ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبزار من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، ولم يبق معه من هذا الجمهور إلا 2 من أخص أصحابه، فخرج من عنده ذات يوم فقال لأحدهما للآخر: أما والله إن أيوب أذنب ذنبا عظيما، وإلا فلما لم يعافه الله وابتلاه هذا البلاء الطويل، وكان يدخلان عليه ويروحان ويجيئان، فلم يتمالك أحدهما، فلما جاء قال لأيوب ما قال صاحبه له لما انصرف من عنده، فقال أيوب عليه السلام: الله يعلم أنني كنت إذا خرجت من بيتي فرأيت الرجلين يتماريان ويحلفان بالله على شيء فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما مخافة أن يحنث في اسم الله. واحد منهما كاذب، فحتى لا يحنث في هذا الاسم العظيم الذي بأمره قامت السماوات والأرض، فيرجع إلى بيته وهو لا يعلم من الحانث على وجه اليقين، ولكن يكفر عنهما مخافة أن يحنث في اسم الله عز وجل. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت بصري، مخافة أن يحنف في اسم الله عز وجل وقد حلف الرجل. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات سبى سبيا، فوقعت ابنة الجون في سهم دحية الكلب، وكانت ابنة ملك هؤلاء الذين سباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن في السبي امرأة لا تكون إلا لك، وقد ذهبت لدحية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها وخذ غيرها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وانزعجت، قال لها: هبي نفسك لي، إنما أراد أن يطيب خاطرها لأنها ابنة ملك وقد حاق بها الذل كله فاسترقت، فأراد أن يطيب خاطرها على ما عهد عنه عليه الصلاة والسلام من الإغضاء ومن الكرم. فقالت له: أوتهب الملكة نفسها للسوقة؟ والسوقة ليس كما تفهمون لهم السفلة وأسقاط الناس، لا، السوقة من ليس بملك كائنا من كان، وإنما قيل لهم سوقة لأن الملك يسوقهم على مراده ويصرفهم على هواه، فهذا ملك وهؤلاء سوقة، حتى وإن كانوا كرماء وإن كانوا شرفاء أصحاب أنساب وأحساب وأصحاب غنى. فقالت: أوتهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده عليها ليطيب خاطرها، يربط على كتفها، فلما مد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك. فمن تعظيم الله عز وجل ما قربها ولا ضمها إليه، ولكن قال: قد عزت بمعاذ، أي قد عزت بمن إذا استعاذ المرء به أعاذه. فلم يتجرأ أن هو يضمها إليه بعدما عادت بالله عز وجل، قال: قد عزت بمعاذ، الحقي بأهلك. فطلقها ولم يقربها. وهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم لمن استعاذ بالله عز وجل. وكذلك يشبه قصة عيسى عليه السلام التي ذكرناها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وصحح إسناده، وإنما أذكر القصة والعهدة في التصحيح على هذا الإمام. قال: رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله يطأ جارية له، فغارت وذهبت وأتت بسكين، فكان عبد الله قد قضى وتره، فقالت له: أفعلت؟ قال: لا. قالت: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن. فأنشد قائلا: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الإله مسومين. فرمت السكين وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فالقصد أن العبد إذا كان كامل العبودية لله عز وجل فإنه لا يجعل الله عرضة ليمينه كلما أراد شيئا من عرض الدنيا الزائل، بل ينبغي عليه أن يحفظ يمينه وأن يعظم ربه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي عظموه وارفعوا من شأنه الذي هو له وقدروه حق قدره، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو هو ألا يعقد الرجل قلبه على اليمين، مثل كثير من الناس إذا واحد عزم واحد على الغداء، والله لا تتغدى معي، وما إن عقد قلبه وما قصد أن يتغدى، إنما هو يدعوه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: هي قول الرجل لا والله، تعالى والله، إلى آخر هذه العبارات، أي لم ينعقد قلب المرء عليه. ولذلك قال الله عز وجل: وفرق بين الحالتين، بين اليمين الذي لا يصاحبه انعقاد القلب وبين انعقاد القلب. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أي إذا انعقد قلبه على اليمين وأراد الحلف فهذا لابد أن يكفر إذا حلف في يمينه. والله غفور حليم، أي إذا جعل المرء الله عرضة ليمينه فإن الله يحلم عنه ولا يعاجله بالعقوبة. موضع آخر يتجلى فيه معنى الحلم، حلم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه يوما فألحفوا عليه في المسألة. ألحفوا أي ألحوا عليه حتى أضجروه. قال: فقال: الصلاة جامعة. وصعد المنبر. قال أنس: فكأنه لشيء قد حضر، خافوا أن يكون هناك تقريع، هناك عقوبة بسبب أنهم ألحفوا وألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أضجروه. قال: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت الرجل لافا رأسه يبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: سألوني، فوالله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم. وكان رجل يلاحى، يعني بيدخل في خصومات مع الناس، فكلما لاحاه آخر نسبه إلى غير أبيه. وأنتم تعرفون اعتداد العرب بالأنساب، وأن الرجل إذا نسب إلى غير أبيه فهي تهمة لأمه بالزنا، فكان إذا لاحاه آخر نسبه إلى غير أبيه، فأراد أن يحسم المادة ويقطع الشك باليقين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، قال: يا رسول الله، من أبي؟ حتى يسمع الناس. قال: أبوك حذافة. والسائل هو عبد الله ابن حذافة. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. ما كان أغناه عن هذا السؤال، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فجعل يقول: سلوني سلوني، وهو مغضب، حتى جسى عمر على ركبتيه وقال: آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت في اليوم كالخير والشر، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول القائل له: يا رسول الله، من أبي؟ وهو يعرف أباه. فإذا ضلت ناقة أحدهم جاء فقال: يا رسول الله، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي حديث أنس المتقدم: فلما انقضى المجلس قالت أم عبد الله له: يا بني، ما رأيت أعق منك، أفتأمن أن تكون أمك قارفت ما يقارفه الناس في الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فلو نسبك إلى غير أبيك فقد اتهمها بالزنا، وهذه فضيحة، فما كان أغناه عن هذه الفضيحة لو سكت. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلك. لماذا استعجلت وسألت؟ لو كنت انتظرت فنزل القرآن مجملا فسألت عن تبيين هذا المجمل لكان خيرا لك، ولما لامك أحد. إذن الملام كان أن يستأنف الرجل الكلام، لكن إذا نزلت الآيات القرآنية فسأل عن معناها أو عن معنى غمض فحينئذ لا يلام. عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وترى هنا نكتة رائقة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء، ثم قال: قد سألها قوم، ولم يقل قد سأل عنها قوم. فإن السؤال عن الشيء إنما يكون عن صفته، أما سؤال الشيء فيكون عن ماهيته وأصله، فتقول: فلان سأل فلانا درهما، أي سأله أصل الدرهم، بخلاف ما إذا قلت فلان سأل فلانا عن الدرهم، أي عن صفته أو عن مآله وليس عن ماهيته. فما هو ثمرة هذا الكلام؟ السؤال عن ماهية الشيء أعظم من السؤال عن صفته. قد سألها قوم من قبلكم، فقوم صالح سألوا الناقة ثم كفروا، وقوم موسى سألوه أن يروا الله جهرا فكان وبالا عليهم، وبنو إسرائيل سألوا الله أن يبعث لهم ملكا ليجاهدوا ويقاتلوا، فلما فعل لهم ما أرادوا تولوا فكان وبالا عليهم، وقوم عيسى عليه السلام سألوا المائدة فلما نزلت كفروا. هؤلاء جميعا سألوا عن ماهية الشيء نفسه، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الشيء فهو أخف بلا شك. فلماذا سوى بينهم إذن؟ سوى بينهم تقبيحا للمطلق، وأن يستأنفوا الكلام فقد يكون الشيء حلالا فيحرم عليه، كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه الشيخان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته، ولو سكت لكان خيرا له. لكن سوى بينهما مع هذا الفرق الجوهري تقبيحا، كما سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بعض الصحابة حديث الإسلام وبين بني إسرائيل في العبارة، مع الاختلاف الكامل في المقصد. في سنن الترمذي أن جماعة من حديث الإسلام خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمروا بقوم من المشركين قد علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كل مطلبهم إن زي ما لهم شجر قال لها ذات أنواط احنا برضو نريد شجر ونعلق سيوف عليه، هذا ما أرادوا. فبماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع الفرق الشديد بين المقصد وبين العبارتين. لكن سوى بينهما لمجرد المشابهة. ولذلك نزه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتشبه بالكافر حتى لو كان ما بينهما كما بين المشرقين والبعد. فينهاك أنك تلبس لبسة الكافر، مع أنك أنت لو لبست لبسة الكافر لا تكون كافرا ولا تشبه مطلقا الكافر في شيء، قد يكون من البررة ويلبس لبسة الكافر. فينهاه عن ذلك تشريفا له، لأن المرأة يحكم على ظاهره، فإذا رؤي اثنان من بعد يلبسان لباس الرهبان قيل هذان راهبان، برغم أن أحدهما ليس براهب إنما هو مسلم، بل قد يكون من الأولياء. فحتى لا يلتبس في نظر الناس المسلم بالكافر نهاها أن يتشبه، مع اختلاف حقيقة كل منهما. فالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ليس كالذين قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة، ومع ذلك عظم أن يقول هذه الكلمة التي تشبه كلام بني إسرائيل. والآية الثالثة التي نقف عندها قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب، حليما غفورا أننا لا نفقه تسبيح الكائنات، وما علينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أعرف لغة هذه الإسطوانة التي تسبح ولا لغة الكائنات، فهل إنه كان حليما غفورا تعود على عدم فقه التسبيح؟ لا، إنه كان حليما غفورا، حليما على إهمالكم التسبيح. كيف يسبح الجماد وأنت الذي خلقت من أجل التسبيح تغفل عن هذا التسبيح؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا جماد، وإن من شيء، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. نقي عن بعض السلف كالحسن وغيره أن الشيء إذا يبس انقطع تسبيحه، واحتج لهذا القول بعض أهل العلم بحديث ابن عباس الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وقد ورد في بعض الروايات: وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لفظة الصحيحة لا يستنزه، لأن ترك الاستتار لا يكون من عقوبته أن يعذب المرء في القبر. فقد يرى المرء شخص البائل مثلا ولا يضر البائل شيئا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما، فقد رأوا شخصه وهو يبول. وإن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه الدائم كان يستتر، وكان يبتعد كثيرا حتى إذا وجد حائشا أو وجد نخلا أو شجرا استتر وقضى حاجته. لكن أغلب أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث إنما رووه على لفظ يستنزه من بوله، ما كان يستبرئ، وده لفظ آخر، ويستنزه ويستتر، ثلاث ألفاظ، لكن الصواب يستنزه أو يستبرئ. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ووضعها على القبرين وقال: يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقالوا: لعل علة التخفيف النداوة التي في الجريدة، فإذا يبست الجريدة وانقطعت النداوة اللي هو تدل على التسبيح رجع عليهم العذاب. وهذا الكلام مردود من وجهين. الوجه الأول الآية، قال تعالى: وإن من شيء، أي وما من شيء، إلا يسبح بحمده. وقد قال أهل العلم إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في الآية كلمة شيء، نكرة منزوعة الألف واللام، والنفي في إن اللي هي ما، ما نافيه، أي وما من شيء إلا يسبح، فكل شيء يسبح على العموم. الدليل الثاني على ضعف هذا القول نفس الحديث الذي احتجوا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم الذي يطلب العفو للمذنبين، وهو صاحب الشفاعة، صاحب المقام المحمود، وهو الذي قال الله عز وجل في حقه: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني قاتل. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فواحد سيقتل نفسه كمدا وحزنا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، كان في قلبه من الرحمة، فلما يأتي بالجريدة ويريد أن يخفف عن هؤلاء أطول مدة ممكنة، كان المناسب ألا يشق الجريدة، لأن شق الجريدة يذهب بنداوتها بسرعة، بخلاف ما إذا بقيت كلها فإن مدة نداوتها تطول، فما باله شقها فتذهب نداوتها بسرعة. إنما الصواب ما ورد في حديث جابر اللي رواه مسلم في آخر صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم وضع جريدة على القبر ثم قال: لعله يرفه عنهما بشفاعتي. إذن المسألة ليست مسألة جريدة، لعله يرفه عنهما بشفاعتي. فكل الكائنات تسبح. وقد أوصى نوح عليه السلام ابنه وهو يموت، قال: وعليك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء. فأنت إنما ترزق بالتسبيح، فإذا لم تسبح فيحلم الله عز وجل عنك ويرزقك. ولذلك قال: إنه كان حليما غفورا، أي على ترك التسبيح الذي أمروا به وكلفوا به، مع أن الجماد الذي لم يؤمر ولم يكلف ولم ينزل عليه كتاب ولم يبعث له رسول دائب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن أحلم الناس هم أنبياء الله عز وجل، ويجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يرثوا هذا الخلق، فإن الدعوة لا تستقيم لغشوم. قال عائذ بن عمرو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخلفاء، قال: يا بني لا تكن شر الرعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، راعي غنم كلما ضايقته غنمة رماها في الأرض. إذن حري به إذا رجع إلى بيته آخر النهار ألا يكون معه غنم، فإنها تحتاج إلى حلم. سياسة الناس تحتاج إلى حلم، وإلى حلم عظيم. فالدعاة إلى الله عز وجل وعلى رأسهم الأنبياء كانوا يتميزون بهذا الخلق. ولا أعلم في القرآن عبدا وصفه الله عز وجل بالحلم غير إبراهيم وإسماعيل باللفظ الصريح لفظ الحليم. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا أيضا كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا المعنى أبلغ من أن يوصف المرء بالحلم المجرد. أما إبراهيم عليه السلام فقد وصف بالحلم في موضعين. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة هود لما جاءت الملائكة وبشرت إبراهيم عليه السلام وزوجه بالولد وأعلموا إبراهيم عليه السلام أنهم ذاهبون إلى قوم لوط لخسفهم، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فإن تتأمل الأواه الحليم وقد تكررت هاتان الصفتان في الآيتين، لكن في الآية الأولى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه قال أواه حليم، وفي المجادلة عن قوم لوط قال حليم أواه. فهل من نكتة في التقديم والتأخير؟ نعم، الأواه أي المتوجع الذي أصاب قلبه حزن وهم وغم فصار يزفر بالنفس الحار ويتأوه، فكلما توجع قال أوه، وهي كلمة توجع لحرارة الحزن الموجود في القلب. وهذا مناسب أن يقدم التأوه على الحلم وهو يرى أباه حطبا للنار، أبوه سبب وجوده، ويربط الولد بالوالد محبة، محبة الطبع، فيرى أباه وقد حقت عليه كلمة العذاب، فسبق توجعه أو غلب توجعه حلمه. وفي صحيح البخاري أن والد إبراهيم يلقى إبراهيم يوم القيامة فيقول له: يا إبراهيم اليوم لا أعصيك، بعدما رأى النار يريد أن يستشفع بإبراهيم فيقول: أولم أقل لك لا تعصني؟ قال: اليوم لا أعصيك. فتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل، قال: رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد. قال الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر يا إبراهيم تحت قدمه، فنظر فإذا هو بذيخ متلطخ في نتنه، الذيخ وذكر الضبع، ثم أمر به فقذف في النار. إن إبراهيم لأواه حليم، سبقت هذه الصفة توجعا على أبيه الذي صار حطبا للنار. إنما في الآية الأخرى سبق الحلم التوجع. وقد ذكر العلماء أن الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم ذاهبون لخسف قرى قوم لوط قال: أرأيتم لو كان فيها 40 مسلما أتخسفونها؟ قالوا: لا. فجعل ينزل بهم، طيب 30 20 10، وهم يقولون لا. فقال: أرأيتم لو كان فيها مسلم واحد أتخسفونها؟ قالوا: لا. حينئذ قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. فغلب حلمه، يريد أن يؤخر العذاب عن قرى قوم لوط، ويتعلل له، فسبق الحلم التوجع، إنما ظهر توجعه لما قال الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. لما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام: أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، خلاص لا شفاعة. حينئذ توجع أن هؤلاء سيهلكون، لذلك سبق صفة الحلم هنا. وهكذا ينبغي للدعاء أن يقدموا سلامة الناس، وأن يتمنوا سلامة الناس من العذاب، وأن لا يحرجوا على الناس، بل لابد أن يكون جانب التسامح هو الأظهر عندهم، ويلتمسوا من الله تبارك وتعالى الأجر. وإسماعيل عليه السلام وصف بالحلم، فقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وأي حلم أعظم من أن يقال له: سأذبحك فيرضى ولا يضطرب ولا تظهر عليه علامات الخوف، بل يبذل نفسه لربه تبارك وتعالى ويبسط لوالده العذر. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. لما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، أي لو كان الأمر بيدك أنا أعلم أنك لن تقدم على ذبحي، ولكن أنت مأمور وأنت معذور. فبسط لوالده العذر، فأي حلم أعظم من هذا؟ ثم إنه خلع حوله وقوته لما قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله، فاستثنى ولم يرتكن إلى جلده وإلى حوله وقوته، إنما استثنى لأن عزم القلب قد ينفسخ عند المحن. فلذلك وصفه الله عز وجل بالحلم. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم له في الحلم جولات وجولات، وأذكر واقعة واحدة، وهذه واقعة رواها أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه، وذهبنا إلى بني الحارث بن الخزرج لنعود سعد بن عبادة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المشركين عبدة الأوثان ومن اليهود والمسلمين، وذلك قبل واقعة بدر. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام وكان في القوم عبد الله بن أبي بن سلول، فأول ما اقتربت الدابة وضع عبد الله بن أبي بن سلول خمرة أو منديل على أنفه، ليه؟ لأن الدابة لها عجاجة، عجاجة الدابة اللي هو التراب المنبعث بسبب الحوافر، حوافر الدابة ماشي على الأرض تعفر الدنيا. فعبد الله بن أبي بن سلول خمر وجهه وقال: لا تغبروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سلم طبعا على المسلمين، ونزل فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال عبد الله بن أبي بن سلول له، وذلك قبل وقعة بدر يعني قبل أن يسلم: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان ما تقول حقا، فلا تغشنا في مجالسنا، ولكن ظل في رحلك، ومن جاءك منا فاقصص عليه، يعني ما تفرضش نفسك عليه، إنما من جاءك احكي له واقرأ عليه. فقال عبد الله بن رواحة وكان جالسا: قال يا رسول الله، بلغ شنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب القوم جميعا، مشركون مسلمون اليهود، وتواثبوا، فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا، وركب دابته وانطلق إلى سعد بن عبادة. فلما دخل على سعد قال: أي سعد، ألا تنظر إلى ما قال أبو حباب؟ أبو حباب ده عبد الله بن أبي سلول، فيكنيه، والكنية شرف تعظيم. ألا تنظر إلى ما قال أبو حباب؟ قال: يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالله لقد اتفق أهل هذه البحيرة أن يعصبوه العصابة ويتوجوه ملكا عليه، فلما آتاك الله الحق الذي معك شرق بذلك، فاعف عنه واصفح. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.